عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم جيهان لطفي، والبداية من العناوين. واشنطن تعلن التواصل مع موسكو بشكل مباشر وتؤكد أن روسيا لم تهدد باستخدام النووي. مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة بالقدس مع بداية الأعياد اليهودية. اتهامات إيرانية لأمريكا بدعم المتظاهرين، والاتحاد الأوروبي يحذر من الإفراط في استخدام القوة. أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن بلاده أجرت محادثات مباشرة وعلى أرفع المستويات مع روسيا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الاتصال تكرر خلال الأشهر القليلة الماضية. ولفت سوليفان في مقابلة مع شبكة NBC إلى أن واشنطن تريد الحفاظ على أن إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات بشكل مباشر. وقال سوليفان إن الإدارة الأمريكية طالبت بعدم استخدام السلاح النووي في الأزمة الأوكرانية لما له من عواقب وخيمة، مشددا على أن روسيا لم تهدد باستخدام الأسلحة النووية، وإنما حذرت من أنها مستعدة للرد على استفزازات الغرب النووية وتجاوزاته بحق الأمن القومي للبلاد. حول الاتصالات الأمريكية الروسية ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار، وبداية إلى أي مدى يمكن أن يخدم التواصل المباشر بين موسكو وواشنطن في إنهاء الأزمة في أوكرانيا؟
بالتأكيد الأزمات الكبرى مع التواصل المباشر أو عبر الخط الساخن ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن ينهي أزمات كثيرة، وتعودنا ده على كثير جدا من الأزمات. أزمة كوبا كان الاتصال مباشر ما بين الجانبين نهى تفجير الوضع بشكل كبير جدا في الستينات، وكثير جدا من الأزمات دارت اتصالات ما بين الجانبين، استطاعت القوتين من خلال الاتصالات أن ينهي حالة الاحتقان أو حالة المواجهة المحتومة ما بين الجانبين. الأزمة الأوكرانية احنا عارفين ان هي أصعب أزمة أتت بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى حد كبير جدا الروس دخلوا إلى هذه الأزمة أو دخلوا إلى الساحة الأوكرانية ونيتهم أن يخرجوا منتصرين لا بديل ولا محالة في ذلك. وفي سبيل تحقيق ده كانت السلاح النووي أو كانت الأسلحة الغير تقليدية أو الأسلحة الفرط الصوت على أتم استعداد إذا استخدمت، وكان دايما التلويح بها. الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى على مستوى العالم تدرك أن استخدام هذا السلاح إلى حد كبير جدا قد يخلق مشاكل أو أزمة تتطور إلى مواجهات أوسع وأكبر، ومن هنا كان دايما الاتصال المباشر أو حرص القيادتين على الاتصال المباشر ما بين الجانبين لتجنب ده أو محاولة إدراك مخاطر ده أو إلى حد كبير جدا إقناع الطرف الآخر بأن هذا الاستخدام من الممكن أن يؤدي إلى تطور خطير في هذه العمليات العسكرية.
ولكن دكتور، في غياب تحالف مباشر بين واشنطن وكييف، ماذا تستفيد الولايات المتحدة من هذا التواصل والإعلان عنه الآن؟ وهل يمكن أن تلعب أمريكا دور الوسيط؟
الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس دور وسيط في الساحة الأوكرانية، الكل يدرك ده. الولايات المتحدة الأمريكية طرف أصيل في هذه الحرب وطرف أصيل في هذا الصراع، والكل يدرك بأن الساحة النزاع داخل الساحة الأوكرانية هي حرب بالوكالة أقرب من أي شيء آخر. الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي متورطين بشكل أو بآخر، المدد العسكري معلوم، الحدود البولندية مع أوكرانيا هي الساحة الخصبة لتوصيل أي مساعدات عسكرية أو فنية أو تقنية أو غيره. الكل يتحدث صراحة، الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الأطراف الغربية تحدثوا إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن مساعدات عسكرية تذهب إلى الطرف الأوكراني، وإلا ما طالت هذه الأزمة حتى وصلت إلى هذا الحد. والولايات المتحدة الأمريكية معلوم والعالم الغربي لعبوا دور كبير جدا في تأجيج هذا الصراع، لأنه معلوم من 2008 في لقاء شهير ما بين الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن وما بين الرئيس الروسي الحالي بوتين، ودار الحديث عن الساحة الأوكرانية. وفي ذلك التوقيت كان الروسي يحضره بصفة مراقب في اجتماعات حلف الناتو، وكان حديث الرئيس الروسي بوتين بأن أوكرانيا هبة السماء إلى الروس وصعب جدا التخلي عنها. ورغم ذلك حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ده في 2014 بإغراء أوكرانيا والعالم الغربي بضمها إلى دول الاتحاد الأوروبي وعرض 20 مليار دولار، وكان من نتيجة ده دخول الروس إلى شبه جزيرة الكرم والتحكم في لوهانسك ودنباستك اللي طم شبه جزيرة الكرم فيما بعد. ولوهانسك ودنباستك المنطقتان التي يجرى الاستفتاء عليهما الآن لضمهما إلى الروس مستقبلا. ثم تجدد هذا الصراع في 2021-2022. فالولايات المتحدة الأمريكية تدرك بيقين بأنه أهمية أوكرانيا بالنسبة للروس هي أهمية استراتيجية ومهمة جدا، ورغم ذلك كانت إغراءاتها مستمرة وكان تحريضها مستمر، ومتصور أن هي لعبت دور كبير وأساسي في هذا الصراع الذي نراه داخل الساحة الأوكرانية.
أخيرا دكتور مختار، مستشار الأمن القومي الأمريكي حذر من استخدام النووي، وفي نفس الوقت قال إن روسيا لم تهدد باستخدام النووي وأنها مستعدة للرد على استفزازات الغرب. كيف نفهم هذا التصريح؟ وهل يمكن عند أي نقطة أن يحدث صدام عسكري مباشر بين الطرفين؟
الصدام العسكري المباشر وارد، لأنه حتى كثير جدا من الخبراء يتحدثوا حتى بصرف النظر عن المساعدات العسكرية أو الفنية أو التقنية التي تذهب إلى الساحة الأوكرانية، أو بصرف النظر عن التلويح باستخدام السلاح النووي بين حين وآخر، لكن يظل الأمر قابل للتوتر وقابل للانفجار، خصوصا أن روسيا في وقت من الأوقات صرحت بأنه يعني هناك تهديد للأمن القومي الروسي يأتي من قبل بولندا بحكم دخول كثير جدا من المساعدات العسكرية للطرف الأوكراني. تحريض الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي لفنلندا والسويد بضمهما إلى حلف الناتو، وهذه المسألة يعني أغضبت الروس وحركت 12 فرقة مدرعة عسكرية إلى الغرب الروسي، وتحدث الروس يعني بأنه ما فيش مشاكل في هذا التوقيت، لكن قد تخلق مشاكل مستقبلا إذا تم تحريك أي أسلحة وذهبت إلى فنلندا أو السويد. دول البحر البلطيق الثلاثة مزعجين للطرف الروسي بشدة، أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، فالمسألة معرضة للصدام ومعرضة للتمدد إن لزم الأمر ذلك، أو إن وصل الأمر إلى تهديد صريح للأمن القومي الروسي. فالسلاح النووي على المحك، لأن الروس يدركوا بأن مهدد السلاح النووي من قبلهم ربما ده يؤدي إلى شكل من أشكال التحجيم لكثير جدا من المساعدات العسكرية التي تذهب صراحة من العالم الغربي ومن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يظل الأمر قابل للانفجار في أي لحظة، لأن هذا الصراع هو صراع قوة ليس مرتبط بالساحة الأوكرانية فقط، ولكن مرتبط بصعود وهيمنة قوة دولية أخرى. وخطاب لافاروف في الدورة 77 للأمم المتحدة يعطي هذا الإيحاء، وحديث الإدارة الروسية في بداية الأزمة الأوكرانية أو لافاروف برضو تحديدا بأنه غرض هذا الصراع إنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كخطبة وحيدة على مستوى العالم، والولايات المتحدة الأمريكية تجابه ده وتقاوم ده، لكن هي تدرك أنها في مرحلة من أخطر مراحلها وهي مرحلة التراهل الإمبراطوري.
وإلى الأراضي الفلسطينية، حيث بدأت الاثنين مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين المدعومين من قوات الجيش والشرطة في أماكن مختلفة بمدينة القدس المحتلة. يأتي هذا مع بداية الأعياد اليهودية، وقد سادت حالة من التوتر على مدار الأيام الماضية، واندلعت حرائق نتيجة مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية وشباب فلسطينيين في بلدات الطور وسلوان وجبل المكبر بالقدس. ورفعت القوات الإسرائيلية حالة التأهب حتى انتهاء فترة الأعياد، ونشرت الآلاف من الجنود في القدس وعلى الحواجز، وعززت تواجدها بثلاث كتائب عسكرية في محيط نابلس والخليل، كما أغلقت المعابر مع قطاع غزة. ودعت حركة فتح الشعب الفلسطيني إلى النفير العام والتصدي لاقتحامات الجماعات المتطرفة والمستوطنين للمسجد الأقصى، ومنعهم من أداء صلواتهم التلمودية والنفخ بالبوق. حول تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معنا من القدس الدكتور ناجي شكري الضاضة، خبير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية. مرحبا بك معنا دكتور ناجي، وبداية، من تسبب في إشعال فتيل الأزمة الأخيرة في القدس وأدى إلى مواجهات مباشرة؟
السبب الرئيسي في الأحداث في القدس هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يحول معلما إسلاميا ومكانا لأداء العبادة للمسلمين إلى معبد لليهود، وهذا يخالف كل الشرائع والأديان والقوانين، ويريد أن يستخدم من أجل تطبيق ذلك قوة الدولة والوضع القائم، يستخدم قوة الأمن والجيش، ويستخدم سطوة الدولة واستخدام القوة في محاولة لاستنساخ تجربة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من خلال التقسيم الزماني والتقسيم المكاني. الاحتلال يعتدي على المقدسات الإسلامية ويريد أن يفرض أمرا واقعا، وهذا هو الذي يسبب الاحتكاك وهذه القضية وهذه الجلبة الكبيرة. الأعياد اليهودية يفترض أنها تقام في أماكن اليهود، تقام في الأماكن التي مخصصة لهم في كنائسهم في معابدهم. لماذا يتم الاعتداء بهذه الطريقة السافرة على المسجد الأقصى، اقتحامه بأعداد كبيرة والقيام بسلوكيات مخلة للأدب ومخلة للذوق العام؟ هؤلاء متدينين متطرفين وليسوا سياح. المسجد الأقصى مكان للمسلمين أقرته كل القوانين والأعراف واللجان التي لم يثبت من خلالها أي حق لليهود في هذا المكان، وبالتالي ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو انتهاك للحرمات والمقدسات الإسلامية والعربية والفلسطينية في مدينة القدس.
إذن برأيك دكتور، هل يمكن أن يؤدي تكرار المواجهات إلى ردع المستوطنين عن احتفالاتهم في الأقصى، خاصة خلال فترة الأعياد اليهودية؟
ما يقوم به الشعب الفلسطيني والمرابطين في مدينة القدس والأقصى هو الواجب، وبالتالي ما يقوم به هو من أجل منع الاحتلال من تنفيذ خطته، وهذا ما يقوم به الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 7 عقود من خلال مقاومة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تهويد المعالم في مدينة القدس وسرقة الأرض وتحويل التراث الإسلامي إلى تراث يهودي بسرقته بشكل واضح، والقيام بأعمال توحي للناظر من بعيد وكأن هذا المكان هو مكان لليهود. فيحاول الاحتلال أن يغير أسماء الأماكن ويسرق الآثار ويطمس كثير من المعالم الأثرية، وبالتالي يقاوم الشعب الفلسطيني ويقاوم المرابطين من خلال ثباتهم داخل المسجد الأقصى، أداء عباداتهم، التواجد في المكان وإظهار ملامح الوجود الإسلامي الحقيقي والأصيل من خلال مجالس العلم على مصاطب المسجد الأقصى، أداء الصلوات والعبادات في أوقاتها المتعددة، التواجد بكثافة وتشكيل زيارات ميدانية من الداخل المحتل وحيثما يستطيع الفلسطيني أن يصل إلى المسجد الأقصى ليثبت أن هذا المسجد ليس مكانا مهجورا وأن هذا المسجد هو للمسلمين وليس مزارا لليهود أو تحت تصرف الحكومة الإسرائيلية والجماعات الدينية. يعني صباح اليوم تعتلي مآذن المسجد الأقصى القناصة من الجيش الإسرائيلي، يتم كسر كثير من الأقفال والدخول إلى أماكن لا يجوز لهم دخولها بحجة تأمين المقتحمين اليهود. هذا إجراء من الواضح أن الدولة الإسرائيلية تشعر أنها ترتكب جريمة، ولذلك هي لم تطلب مثلا مفاتيح من دائرة أوقاف القدس. معلوم أن المقدسات في مدينة القدس هي تحت الوصاية الهاشمية الأردنية، وبالتالي يفترض أن هناك ثمة سيادة يجب احترامها وبروتوكول يجب رعايتها، وهذا يفترض أن يكون مع المعالم الإسلامية كما هي المعالم المسيحية وغيرها.
أخيرا دكتور ناجي، هل تستخدم الحكومة الإسرائيلية الحالية حالة التوتر القائمة للاستفادة في العملية الانتخابية المقبلة في إسرائيل؟
بالتأكيد كل إجراء ضد الفلسطينيين وضد الوجود العربي في الداخل وهو يستخدم ضمن المعركة الانتخابية. الاحتلال لديها حالة عدم استقرار سياسي وحكومي منذ نحو 4 سنوات، وبالتالي الحديث عن انتخابات متتالية يتبعها استقطاب داخل اليمين الإسرائيلي، لأن كل الكتل البرلمانية يسيطر عليها إجمالا اليمين الإسرائيلي، واليمين مبنية فكرته على سرقة الحقوق العربية. بقدر ما يسرق هؤلاء من الحقوق العربية سواء على مستوى الأرض أو التراث أو الإنسان أو الحقوق، كل ذلك يعتبر في مزاد الانتخابي داخل المجتمع الصهيوني الذي يميل إلى اليمينية والتطرف أكثر من أي وقت سابق.
وإلى إيران، حيث اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان الولايات المتحدة بالتدخل في دعم التظاهرات التي تجري حاليا في البلاد. وانتقد عبد الهيان التدخل الأمريكي في شؤون بلاده الداخلية وتنفيذ مشروع انعدام الأمن. وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، ندد عبد الهيان خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ندد بالدعم الأمريكي لمن أسماهم مثيري الشغب. وتشهد إيران منذ أسبوع احتجاجات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر الشرطة بعد توقيفها بدعوى ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم. في المقابل، قال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في إيران مرفوض وغير مبرر. وأضاف أن قرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الإنترنت وتعطيل منصات التواصل الاجتماعي انتهاك لحرية التعبير. كما أكد بوريل أنه سيواصل بحث جميع الخيارات المتاحة للرد على مقتل مهسا أميني وعلى استجابة القوات الأمن الإيرانية للاحتجاجات التي تلت ذلك. وللتعليق على هذه الأحداث معنا من طهران المحلل السياسي الدكتور عماد أبشناس. مرحبا بك معنا دكتور عماد، وبداية، هل توفرت أدلة على اتهام السلطات الإيرانية للولايات المتحدة بدعم المتظاهرين؟
أحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. يعني عمليا لا تحتاج السلطات الإيرانية إلى أدلة إذا ما أردنا أن نقول عن دعم الولايات المتحدة وحلفائها، عمليا الكيان الصهيوني وبعض الدول الخليجية للمتظاهرين، تارة عبر توفير الدعم لهم من قبل وسائل الإعلام التي تعمل في الولايات المتحدة وبريطانيا خاصة، أو تأمين الدعم اللوجستي لمنظمات إرهابية مثل منظمة مجاهدي خالق خاصة والتي هي اليوم مستقرة في ألبانيا ولديها قاعدة هناك فيها أكثر من 5000 عنصر موظفين لكي يعملوا في وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الفتنة في الداخل الإيراني بشكل مكثف. أيضا دعم المنظمات الإرهابية في كردستان العراق وفي أفغانستان كي يدخلوا إلى الأراضي الإيرانية ويقوموا بعمليات إرهابية. يعني كل هذه الوثائق موجودة وهي يعني مشهودة للعيان، يعني أصلا ليست هناك أي مواضيع غير علنية في هذا السياق. الولايات المتحدة تقوم بهذه الأعمال بشكل علني.
ولكن دكتور، مع اصطدام السلطة بالمحتجين واتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المدن، إلى أي مدى يمكن للسلطات الإيرانية الآن احتواء هذه الأزمة، خاصة مع دعوات الرئيس الرئيسي إلى مزيد من الحزم مع المتظاهرين؟
في الواقع هنا يجب أن نفصل بين المحتجين والمشاربين. يعني بالنسبة للمحتجين الذين يحتجون على موضوع وفاة الفتاة التي توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأداء، أو حتى الذين يحتجون لأسباب مدنية أو اجتماعية أو اقتصادية، هذا الأمر يعني حق لهم ولا أحد يعارضهم على هذا الحق. الموضوع أو المشكلة تكمن في أن هناك البعض المندسين فيما بين المحتجين والذين يقومون باستغلال الاحتجاجات لإثارة أعمال شغب. يعني هنا أيضا بين هؤلاء أو يكون أناس مثلهم مثل باقي دول العالم، عندما يرون هناك توتر في الشارع يستغلونه مثلا لاقتحام المحلات والمصارف وسرقتها. يعني هؤلاء ليسوا ضمن المحتجين، هؤلاء بعض المحترفين من السارقين والذين لديهم تاريخ مسبوق في أعمال السرقة والنهب، يستغلون الظروف لسرقة المحلات والمصارف والأموال العامة. إضافة أن هناك اليوم لدينا البعض المندسين الذين تقوم الولايات المتحدة، الكيان الصهيوني وبعض الدول الخارجية بالدفع لهم لإثارة الفوضى في الشارع الإيراني، تخريب الأموال العامة، مهاجمة الشرطة، مهاجمة المرافق العامة، تدمير الممتلكات العامة. هؤلاء لا يعتبرون من المحتجين، هؤلاء مشاغبين. وكلام السيد رئيسي هو التصدي لهؤلاء المشاغبين، ليس التصدي للمحتجين القانونيين إذا ما أردنا أن نقول.
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حذر إيران من الاستخدام غير المتكافئ للقوة على حد تعبيره، وتعهد أيضا بإجراءات. برأيك دكتور، ماذا بيد أوروبا في هذا النطاق؟
أتصور من الأفضل أن ينظر السيد بوريل والأوروبيين إلى ما يحصل في الداخل الأوروبي وما يحصل في الغرب. اليوم الأمن في إيران مستهدف، وبوريل وأعضاء الاتحاد الأوروبي وسفراءهم وجواسيسهم في إيران يعلمون جيدا ماذا يحصل في الشارع الإيراني. ولحد الآن ما نراه أن الأجهزة الأمنية لم تستخدم القوة المفرطة، إذا ما أردنا أن نقول، وحتى القوة العادية. يعني حاولت الأجهزة الأمنية في إيران تفادي التصادم مع المحتجين، وفقط في بعض الأحيان التي يقوم فيها المشاغبون أو المندسون لتخريب الأموال العامة أو مهاجمة القوى الأمنية عندها تتدخل الشرطة. وإلا لو أرادت السلطات الأمنية كبح هذه الاحتجاجات بقوة لتصرفت بشكل آخر.
أخيرا دكتور عماد، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات على الساحة الداخلية الإيرانية في مفاوضات الملف النووي؟
في الواقع ما نراه أن الأمريكان يحاولون استغلال هذا الوضع لتقوية أوراقهم التفاوضية وقيامهم بإرسال رسائل لإيران أنهم مستعدون لكي يعودوا إلى المفاوضات بحسن نية. أساسها أنهم يتصورون أن هذه الظروف سوف تقوي أوراقهم التفاوضية، ولكن أنا لا أتصور أن الإيرانيين سوف يتأثرون، يعني الفريق المفاوض الإيراني سوف يتأثر في هذه السياسات الأمريكية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن نتائج الانتخابات التشريعية في إيطاليا شأن داخلي حصري، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لاستقبال أي قوى سياسية إيطالية للحوار وقادرة على تجاوز الأزمات الحالية. أجرى وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد مباحثات مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة بشأن تحديات سلاسل الإمداد والطاقة والأمن الغذائي إقليميا ودوليا. بيان وزارة الخارجية الإماراتية قال إن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون في كافة المجالات. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي أن بلاده لا تقوم بأي أنشطة غير معلنة في المجال النووي، وشدد سلامي في تصريحات على هامش الدورة السنوية 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد على أنه لا توجد مواد أو أنشطة نووية غير معلن عنها في المجال النووي الإيراني. أغلقت السلطات التونسية مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في العاصمة. جاء ذلك بعدما قالت النقابة في وقت سابق إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في صفاقس قرر سجن 8 من أعضاء النقابة فيما يعرف بوقائع الخيمة. وأوضح متحدث باسم النقابة أن السلطات استدعت 9 من أعضائها بصفتهم شهودا على وقائع خيمة صفاقس التي نصبت للتنديد بما قال أنها سياسة تسويف من قبل الوزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها على حد تعبير البيان. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك لهذا اليوم. واشنطن تعلن التواصل مع موسكو بشكل مباشر وتؤكد أن روسيا لم تهدد باستخدام النووي. مواجهة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة بالقدس مع بداية الأعياد اليهودية. اتهامات إيرانية لأمريكا بدعم المتظاهرين، والاتحاد الأوروبي يحذر من الإفراط في استخدام القوة. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. قال وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا إن بلاده ترحب بالاستخدام الأوسع للروبل في منتجعاتها، وتأمل أن تنتعش التدفقات السياحية من روسيا في المستقبل القريب. وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد فاريا لسبوتنيك أن الروبل سيفيد تنمية السياحة في فنزويلا، خاصة أن مئات السياح الروس يسافرون إلى جزيرة مارغريتا. ولفت المسؤول إلى أن العقوبات تسببت في تعليق الرحلات من روسيا وتعطيل تدفق السياح. تواصل أسعار النفط تراجعها، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 1% إلى دون مستوى 84 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يناير 2022. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% ليصل إلى 77 دولاراً و78 سنتاً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% أيضا نحو 84 دولارا للبرميل. ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من انخفاض الطلب على الخام، لا سيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم. استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها متأثرة بارتفاع الدولار، ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى نحو 1638 دولارا للأوقية، فيما تراجعت الأسعار 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ إبريل نيسان 2020، مسجلة نحو 1626 دولارا للأوقية. وانخفض سعر الفضة 1.6% إلى أكثر من 18.5 دولارا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين نحو 0.5% إلى 858 دولارا، وارتفع سعر البلاديوم قرابة 1% ليقترب من 2085 دولارا. توقع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن تحقق بلاده فائضاً في الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دولار نهاية 2022. وقال رئيس الحكومة خلال لقاء حكومي في العاصمة الجزائر إن الميزان التجاري حقق فائضاً بنحو 14 مليار دولار نهاية شهر أغسطس الماضي، متوقعاً أن يفوق 17 ملياراً بنهاية 2022. وأوضح الرحمن أن قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، متوقعاً أن تبلغ 7 مليارات بنهاية ديسمبر كانون الأول من العام الجاري. أكدت السعودية على قدرتها لإطلاق ما يكفي من النحاس وتخفيف النقص الذي يلوح في الأفق مع توجه العالم نحو الطاقة النظيفة. وتواجه الرياض تحديات تتمثل في الخدمات اللوجستية وإمدادات المياه، وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخليف، مع سعيها لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار. وقال الخليف إن قطاع التعدين يحتاج إلى بنية تحتية على نطاق واسع لجلب الموارد في شمال البلاد إلى الشرق لتتم معالجتها وشحنها. والآن موعدكم مع النشرة الرياضية. بلغت كرواتيا نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزها على النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الأولى. وحققت الدنمارك انتصاراً على فرنسا بهدفين نظيفين في ملعب باركن ستاديوم في كوبنهاجن، ورفعت كرواتيا بهذا رصيدها إلى 13 نقطة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الدنمارك لتظفر ببطاقة التأهل إلى نصف النهائي، فيما تجمد رصيد فرنسا عند 5 نقاط في المرتبة الثالثة والنمسا في المركز الرابع. بلغ المنتخب الهولندي الدور النصف النهائي لدور الأمم الأوروبية بفوزه على ضيفه البلجيكي بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، ورفعت هولندا بهذا رصيدها إلى 16 نقطة وتحتل صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثاني. اعتبر جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري ستكون النسخة الأفضل على الإطلاق. وأوضح إنفانتينو في تصريحات تلفزيونية على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أن واقع التحضيرات القطرية للحدث وفكرة إقامتها في المنطقة العربية واكتمال الجاهزية لاستقبال العام ينبئ بدورة ناجحة، داعيا العالم للتضامن من أجل إنجاح البطولة. توج فريق العالم بكأس ليفر للتنس على حساب فريق أوروبا بعد فوز الأمريكي فرانسيس تيافو على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 1-6 و7-6 و10-8 لتصبح النتيجة الإجمالية بين الفريقين 13-8. ويتوج الفريق الذي يجمع 13 نقطة بلقب كأس ليفر التي حسب نظامها يحصل كل فريق على نقطة واحدة من كل مباراة يفوز بها في اليوم الأول، ثم على نقطتين في كل مباراة يكسبها في اليوم الثاني، ثم 3 نقاط في كل انتصار له في اليوم الثالث. توج الإيطالي لورينزو سونيجيو بلقب بطولة ميدز المفتوحة للتنس بعد فوزه في النهائي على الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين دون رد بوقع 7-6 و7-3 و6-2 بعد ساعة ونصف. ونجح المصنف 65 عالميا في حسم الأمور لصالحه، ويعد هذا ثالث ألقاب صاحب 27 عاما في مسيرته، وهو الأول له على الأراضي الصلبة. أما بوبليك المصنف 44 عالميا فاكتفى باللقب الذي حققه هذا العام في مونبلييه في مسيرته بشكل عام. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. احتفل صناع فيلم الهيبة بقرب طرحه في دور العرض، وعقد المنتج صادق الصباح مؤتمرا صحفيا بمشاركة بطل العمل تيم حسن. ويبدأ عرض الفيلم الخميس المقبل في عدد من الدول الخليجية والعربية بعد سلسلة من النجاحات التي حققها المسلسل الشهير في 5 أجزاء. الفيلم بطولة تيم حسن، منى واصف، رفيق علي أحمد، زينة مكي، وسعيد سرحان، ومن تأليف سامر نصر الله وإخراج سامر البرقاوي. تتواصل فعاليات الدورة 9 في مهرجان طرابلس للأفلام في بيت الفن الميناء وأماكن أخرى في مدينة طرابلس شمال لبنان، وذلك بهدف استعادة المدينة لدورها السينمائي. ويعد مهرجان طرابلس للأفلام المهرجان السينمائي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يخصص جائزة مستقلة لأفلام التحريك. وستتولى 3 لجان تحكيم تحديد الفائزين عن فئة الأفلام الطويلة وفئة الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة. وقالت المنسقة الإعلامية للمهرجان مطيع الحلاق لسبوتنيك إن ما يميز المهرجان هو استمراريته في ظل الظروف التي تحيط العالم بشكل عام ولبنان بشكل خاص والأزمات التي تعاني منها البلاد. تنطلق يوم الأربعاء الدورة 10 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام بمشاركة 15 فيلماً قصيراً داخل المسابقة الرسمية، إضافة إلى باقة من الأفلام العربية والأجنبية خارج المنافسة. وتتنافس على جوائز بيترا أفلام من الأردن وتونس والمغرب ومصر وأفغانستان والمكسيك وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وأوكرانيا وروسيا والصين وأوزبكستان. ويفتتح الفيلم الأردني الدفينة للمخرج رائد عودة عروض اليوم الأول، يليه الفيلم المصري خط في دائرة للمخرج محسن عبد الغني. كشفت منصة نتفليكس عن موعد عرض الموسم الخامس لمسلسل The Crown في نوفمبر المقبل، المسلسل الذي تفاعلت معه جماهير من جميع أنحاء العالم. التفاصيل في التقرير التالي.
It would help if we could decide here and now on your name.
My name?
Yes, ma'am. Your regular name.
كشفت منصة نتفليكس عن موعد عرض الموسم الخامس لمسلسل The Crown، حيث من المقرر أن تعود السلسلة الدرامية حول العائلة الملكية البريطانية الذي يعرض قصتها في 90s القرن الماضي في 9 نوفمبر المقبل بفريق عمل جديد تماماً.
Don't you get sick of it all and lonely?
يظهر الموسم الخامس بفريق عمل مختلف تماما عن المواسم السابقة، إذ تؤدي إيميلدا ستونتون دور الملكة إليزابيث الثانية بدلا من أوليفيا كولمان، وجوناثان برايس دور زوجها الأمير فيليب، وفي الوقت نفسه يقدم دومينيك ويست دور الأمير تشارلز، في حين تؤدي إليزابيث ديبيكي دور الأميرة ديانا، وستنضم ليزلي مانفيل بدور أخت الملكة الأميرة مارغريت، وجوني لي ميلر في دور رئيس الوزراء جون ميجور. وقد تم اختيار سليم ضو ليلعب دور الملياردير محمد الفايد وأمير المصري في دور الفايد الأصغر، مما يوحي بأن الجمهور سيكون على اطلاع على بعض مشاهد الفلاش باك. وعلى الرغم من أن الممثلين يشيرون إلى أن الموسم الخامس سيغطي الفترة التي تسبق وفاة ديانا، إلا أن المسلسل اتخذ دائما خيارات مبتكرة فيما يتعلق بالمشاهد التي يعيد تمثيلها بالفعل. ففي الموسم الرابع تتابع الكاميرا إيما كورين التي تلعب دور الأميرة ديانا البالغة من العمر 18 عاما، وجوش أوكنور الذي يلعب دور الأمير تشارلز، وهما يستعدان لحفل زفافهما، مما يعطي الجماهير لمحات عن الزوجين في مظهرهما.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. واشنطن تعلن التواصل مع موسكو بشكل مباشر وتؤكد أن روسيا لم تهدد باستخدام النووي. مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة بالقدس مع بداية الأعياد اليهودية. واتهامات إيرانية لأمريكا بدعم المتظاهرين، والاتحاد الأوروبي يحذر من الإفراط في استخدام القوة. اقتصادياً، فنزويلا ترحب باستخدام الروبل بشكل أوسع في منتجعاتها السياحية. وفي أخبارنا الرياضية، كرواتيا وهولندا تبلغان نصف نهائي دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.